يشكر الشياطين، بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بيع رباعي مكة ودور مكة، حيث ذكر لتحريم بيع دور مكة أربعة أدلة. الدليل الأول كان عبارة عن الإجماع، حيث ادعي أن هناك الإجماع قائم على حرمة بيع ربوع مكة أو رباع مكة ودور مكة، ادعاه شيخ الطوسي في الخلاف رضوان الله تعالى عليه. وهذا الإجماع إذا تم فهو دليل ثابت مطلق يشمل، سواء كانت الرباع، سواء أراد شخص آخر أن يبيع الدور تبعا للتصرفات أو لا. مثلا إذا أنت كان هناك دار في مكة وبنيت فوق الدار دارا أخرى، هل تستطيع أن تبيع الدور مكة تبعا للدار الذي بنيته أنت؟ كلا، لا تستطيع، باعتبار أن الإجماع إذا ثبت حرم بيع دور مكة مطلقا من دون أي تفصيل آخر. هذا القول الأول هو قول هذا الدليل الأول في المقام. طبعا في الخلاف الجزء الثالث 188. طبعا هذا 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 البيان فيه إشكالية واضحة، باعتبار أنه لم يعهد هذه الفتوى عن العلماء المتقدمين على الشيخ أبي جعفر الطوسي. الشيخ الطوسي ذكرها وذكر أن هناك روايات تدل على هذا المعنى، فكان ناظر إلى روايات، فلننظر لهذه الروايات، لا ننظر إلى نفس الإجماع بما هو إجماع. هذا ما يعبر عنه بالإجماع المدركي. الدليل الثاني المطروح في كلماتهم هو عبارة عن أن مكة من الأراضي التي فتحت عنوة، مكة من الأراضي التي فتحت عنوة، وما فتح عنوة وكان عامرا حين الفتح يكون ملكا لجميع المسلمين فعلا، فلا يجوز بيعه. لكن هذا البيان أشكل عليه الشهيد الثاني، من طبعا هذا كلام ابن إدريس، يعني هذا كلام ابن إدريس في الجزء الأول 645. حيث بيّن هذه المسألة من هذه الجهة، أن أراض فتحت عنوة فهي ملك لجميع المسلمين. طبعا هذا الكلام على مبنى المشهور المتأخرين لا يمنع من جواز البيع، يعني يبقى يبيح لك أن تبيع دور مكة إذا كنت تبيعها تبعا للآثار. ونحن سابقا ذكرنا بالبحث السابق أن كل الأراضي مفتوحة عنوة على مبانيهم ماذا لك أن تبيعها تبعا لبيع ماذا؟ تبعا لبيع الآثار. فليكن كذلك في المقام، فإنك تبيع أراضي مكة ودورها التي كانت محياة معامرة حال الفتح، تبيعها تبعا للآثار والتصرفات تصرفتها في الخارج. فهذا الدليل الثاني لو تم لا يمنع من بيع رباع مكة مطلقا، بل يمنع من بيعها بنفسها، أما بيعها تبعا لآثارها فهذا لا مانع منه. على أن في البين إشكالا آخر أبرزه المحقق التستري في كتابه النجعة في شرح اللمعة الجزء السابع في النجعة صفحة 83. هذا ينبغي أن يدقق فيها تاريخيا. أنا قريب لهذا القول صراحة، بس ينبغي أن يدقق أكثر تاريخيا. وحاصل هذا الإشكال أن أراضي مكة وإن فتحت عنوة إلا أن النبي وهبها لأهلها، لم يعهد من النبي أنه أطرد أحد من بيته عندما دخل مكة. أنه حتى لو كانت مكة فتحت عنوة، بس الظاهر تصرفات النبي وفعل النبي أن النبي تعامل مع مكة على أساس أنها ماذا؟ أنها ملك لأهلها، ما تعامل مع مكة على أساس أنها أراض محيات حال الفتح عنوة. لا، ما في
مسيرة،
لأن إذا شفنا النص فيها أنتم الطلقاء، يعني هذا هو بس، يعني تعبير عنهم بأنهم الطلقاء، يعني العفو عنهم ومشاكل ذلك، هذا النص الموجود. لكن شمول هذا النص حتى لأموالهم يحتاج إلى دليل. لكن إذا واحد ينظر إلى السيرة، ولا مرة في أحد المسلمين، لا بحياة النبي، يعني النبي دخل مكة سنة 8 للهجرة، لا في 3 سنوات اللي مضت حتى توفي صلى الله عليه وآله، وعندما تولى أمير المؤمنين للحكم، ما وجدنا أحد تعامل مع مكة على أنها ماذا؟ أنها أراضي خراجية مفتوحة عنوة وكانت عامرة أو مفتوحة عنوة أو مشاكل ذلك. لا، كان يتعامل أن مكة لأهلي، ما كانت مكة لغير أهلي. نعم، في شيء واحد يمنع على أهل مكة أن يمنع الحجاج، هذه قرأناها سابقا هذه الآية، سواء العاكف فيه والباد، سواء العاكف فيه والباد، العاكف هو الساكن والباد هو الخارج. لا يمكن لأهل مكة أن يمنع الناس من الحج، بل من حيث الحج والذهاب إلى مكة والزيارة مكة أو الحج في مكة، الناس فيه ماذا؟ في مكة سواء، الناس في مكة سواء، لا يستطيع أحد أن يمنع الناس من الذهاب إلى الحج. طبعا لا مانع من التنظيم، يعني بس أنه نحكي منع من الذهاب إلى الحج وجعل علامة حمراء بسبب اختلافات سياسية لك، هذا أصلا لا وجه له شرعا فعلا في المقام. اختلف قد ما بدك مع فلان، لكن يبقى من دخل مكة، من دخلها يكون آمنا، مو مثل القنصلية تكون. يعني على كل حال تفضل.
المنع عليهم مو معناته أنها الأرض خراجية.
نعم،
المنع عليهم بأن النبي من عليهم
هم معناه
أنها أرض خراجية، ولكن
بسلطته
كونه حاكم.
لا، من كونه حاكم أبدا،
حكم شرعي يعني كونه حاكم
أبدا أبدا.
حتى مثلا كونهم مسلمين يعني حتى لا يقتدون مثلا بيجعل عليهم الخراج.
أول شيء إني ما أسلموا هم، يعني وضوح، يعني هو قال لهم أنتم طلقاء، وين أسلموا؟ يعني هن ذهبوا بايعوا النبي؟ ما أدري، ما أدري، يمكن بايع النبي بعدين متأخرا وقت المكان آخر أو مقام آخر. في الحال ما أدري، هؤلاء كل كفار، كفار قريش تعامل معهم معاملة واحدة حتى نزلت سورة براءة، ما أنهم كانوا مسلمين وخيفة على إسلامهم وشكل ذلك. هي يوم الطرد هو يوم براءة، يوم نزول سورة براءة، هذا يوم الطرد لهم للمشركين. أما قبل ذلك حتى كان المشركون موجودون، مش أنه كان المشركين غير موجودين بمكة، يعني ما أجبروا على الإسلام أبدا. مصحح الكلام، هذا دعوة على كل حال تدعيها. ظاهر تصرفات النبي معهم أنه هذه أراضي مفتوحة عنوة، هذا مش أراضي مفتوحة عنوة، هذا أراضي لكم، تعامل معهم معاملة الملك، وهذا وجه لا بأس.
شو يسلم على المال؟
ها؟
مفاد المال
أعطاهم يا من لكم إياه، هذا الذي كان ملكا من لكم إياه،
من لكم ما لهم؟
لا، ما ليس لهم، هذا الملك للمسلمين قاطبة. على كل حال مسألة منا بهالوضوح، يعني أقل بدها تحتاج إلى التبع تاريخي أكثر في المقام. الوجه الثالث المطروح في كلماتهم رواية نبوية معروفة، رواية عن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص. تعرفون عمرو بن العاص؟ عنده ولد اسمه عبد الله. رواية عمية رواها الشيخ الطوسي في الخلاف الجزء الثالث صفحة 189. ما أدري عندكم بأي مصدر الرواية سني، أي كتاب سني؟ على كل حال الرواية السنية رواها الشيخ الطوسي في الخلاف هي هكذا متنها: مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجرة بيوتها. مش بس أنه حرام تبيع رباعها، أيضا شو يحرم عليك أن تؤجر بيوت مكة، حتى بيوتها حرام. إذا بتثبت هذا خلاص بتلتغي كل الدعوة الصادقة. بس هذه الرواية شو هي؟ رواية من عند العامة، ونحن لا نعمل بها، نحن لا يعملون بها، نحن لا نعمل بها. ما أدري، بس هم لا يعملون بها مبدئيا على كل حال.
كثير روايات عند
الله، ها؟
كثير روايات عند الصحابة عند عبد الله بن عمر بن العاص.
سأقول حاليا الرواية هكذا متنها، واضحة مكة، يعني لو ثبتت وضحت الدلالة: مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجرة بيوتها. لو ثبتت الرواية بلا إشكال تامة دالة على المطلوب، لكن المشكلة أن هذه الرواية لم تثبت عندنا. قد تثبت عندهم، ممكن ثبت عندهم، ثبت عندهم يعملوا بها وخلصونا، جيد نرتاح، يرسل حاجة أرخص سواء كان على برج عال أو برج قصير، يعني كله كثير أجار ببلاش، رايز كل الناس كلها ببلاش تسكن، جيد لا بأس، يعملوا فيها الرواية. هذا القول، هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع المطروح لحرمة بيع رباعي مكة هي أنه من المسجد، ولا إشكال بأن المسجد بحكم الوقف لا يمكن لك ماذا بيعه. شو الدليل على أن مكة كلها مسجد؟ آية الإسراء الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. معنى النبي قد أسري من أين؟ من هو أسرى من بيت يا أما بيت خديجة يا أما بيت أم هاني. إسا على الخلاف. إسا الشهيد الثاني معبر ببيت مين؟ أم هاني. مين هي أم هاني يا سيد؟ فاختة بنت أبي طالب. بلي
من نفس الأم شيخنا؟
لهالدرجة ما بعرف أنا صراحة. يعني هذه فاختة بنت أبي طالب هي بنت عم النبي صلى الله عليه وآله. يا أما النبي كان في بيتها في بيتا هو كان بالنتيجة شعب أبي طالب وكان بيوت أبو طالب هناك أو مشاكل ذلك فقد يكون ساكن عندها. هي هذه كان متوفى زوجها أتصور أو عند أولاد ومشاكل ذلك. بس بغض النظر ينقل بالتاريخ قصص أن النبي طلب الزواج منها وهي ما قبلت. ما أدري هذا الكلام قيمته علمي قيمته تاريخية.
هذيك بنت عمه
هذه أم هاني. بغض النظر عن هذه النكات هذه نكات تاريخية مذكورة في التاريخ على كل حال. هذه أم هاني إما كان في بيتها النبي صلى الله عليه وآله أو كان في بيت ماذا؟ في بيت خديجة. واحدة من الاثنين على كل حال. بس بكتاب مثلا طوسي إذا بتفتحوا كتاب الخلاف يقول وكان في بيت خديجة ما قال وكان في بيت أمي هاني. بالخلاف في كتاب الخلاف شيخ الطوسي صرح بأنه كان في بيت خديجة ما قال كان في بيت أم هاني. بس على كل حال سواء كان في بيت خديجة أو بيت أم هاني ما حيأثر على بحثنا. لماذا؟ لأنه يصدق عليه عنوان ماذا؟ عنوان المسجد على كل حال. فإنه بيت خديجة أو بيت أم هاني هما خارج المسجد وقد أطلق عليهما المسجد. فإذا ماذا يدل على أن كل مكة هي بحكم المسجد. طبعا المشاهد الثاني كيف رد على هذا الدعوة؟ قال أنه استعمال المسجد في بيت خديجة أو في إطلاق المسجد وإرادة بيت خديجة أو بيت أم هاني هذا من إطلاق المجاز والمجاز المرسل بعلاقة ماذا؟ مجاورة. بعلاقة المجاورة شو محلية؟ انت شو بقيت انت بالمرة؟ شو بعلاقة محلية؟ محلية يعني في حل وفي محل. شو بقيت المقام؟ علاقة المجاورة يطلق على بيت أمي هاني أو بيت خديجة صلوات الله تعالى عليها يطلق عليه أنه اسمه المسجد بعلاقة ماذا؟ بعلاقة المجاورة مع الحرم الشريف. هذا هو الأدلة الأربعة. الدليل الأول كان الإجماع. الدليل الثاني كان عبارة عن أن أراضي مفتوحة عنوة. الدليل الثالث عبارة عن رواية عامية. الدليل الرابع عبارة أنها مسجدون. لكن الشيخ الطوسي لو خلص البحث كان لكن الشيخ أبو جعفر الطوسي عنده بعبارته ويقول بآخر عبارته في الخلاف ويقول وين رايح هذا كجبنا معه الكافي. وعلى كل حال بيقول أنه في آخر عبارته يقول في آخر عبارته بأنه عندنا روايات كثيرة تؤدي هذا المطلوب وقد ذكرناها في كتابنا الكبير بأب الخلاف. شو قصد كتابنا الكبير؟
تهذيب.
المحقق الكتاب بالأسفل ماذا يقول؟ ما وجدنا هذه الروايات الكثيرة ما وجدنا أي رواية منها. أنا أعتقد أن مقصود الشيخ الطوسي الروايات المفسرة لهذه الآية سواء العاكف فيه والباد. عندما قصد قال أنه في روايات كثيرة في المسألة قصد هذه الروايات بحيث أن نفهم من الروايات المفسرة لهذه الآية ماذا؟ أنها تحرم بيع دور مكة. لكن إنصاف واحد يقرأ الروايات كما تلاحظونها إن شاء الله لا تدل على هذا المضمون. هذه الروايات فقط تريد أن تقول يمنع على الناس ماذا؟ أن يضيقوا على الحجاج أو يمنع الناس من الذهاب إلى الحج ومشاكل ذلك لأنها تمنعهم من بيع رباعهم ودورهم فعلا. هذا حاصل الكلام في هذه المسألة. بقي شيء واحد من بعد إذنكم هو أن الشهيد الأول عندما كتب العبارة في الكتاب عبارته فيها مشكلة. إذا بتقرأ عبارة المتن لوحده ماذا قال؟ والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة. ليش؟ زادها الله شرفا لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع إن قلنا إنها فتحت عنوة. هاي العبارة وش معناها؟ قرأوها لوحده. في احتمالين، في احتمال أن الشيخ الطوسي ادعى الإجماع متى انفت كل بفتح عنوة، يعني إذا لم نقل بفتح عنوة لم يدعى الشيخ الإجماع، مع أن الشيخ الطوسي ما له علاقة بهذا البحث، الشيخ الطوسي ادعى الإجماع وانتهى، لم يقل لأنها مفتوحة عنوة. فالشهيد الثاني يقول له يا مولانا إذا ثبت الإجماع حرم بيعها مطلقا، فتحت عنوة أم لم تفتح عنوة؟ ما الإجماع دليل قائم برأسه وليس دليلا متكئا على شو؟ على كونها مفتوحة عنوة. وأن كان دليلك أنها فتحت عنوة فحينئذ مثل أي أراضي مفتوحة عنوة، فإذا كانت تباع تبعا للآثار ولا تباع تبعا للآثار، ولا تباع إذا لم يكن هناك آثار مثل أي آخر. التعليل بالإجماع وأنها فتحت عنوة تعليل بالمتنافيين، فإن الإجماع إذا ثبت إنه يثبت جواز البيع مطلقا، وفتح عنوة يمنع من بيعها إذا لم يكن هناك آثار، وإلا ثبت الآثار يكون ماذا؟ تكون تابعة لآثارها. هذا حاصل الكلام في هذه المسألة. قال والأقرب عدم جواز بيع رباع مكة أي دورها، زادها الله شرفا لنقل الشيخ في الخلاف الإجماع على عدم جوازه، إن قلنا إنها، ففيك تقول إن قلنا أنها، يعني مش كلمة تقرأ كلمة قال يعني بعدها ماذا إنها، يعني فيك تقول إن قلنا أنها عادي ما بيصير.
المقول القول لازم تكسر،
ها؟
إذا كانت مقول القول تكسر،
ما لنا مقول القول، إن قلنا يعني إن اعتقدنا، مش هكذا؟ أصلا هاي معنى إن قلنا يعني إن اعتقدنا، تكون بمعنى تأتي بعدها أنها، لا تقول إنها. شو كلمة قال يعني إنها، إن ذلك إن لم يقولوا بعد قال، إن قالوا بعد ماذا؟ بعد مقول القول. فرق بين التعبيرين، ذكر النحو. إن قلنا، لأن عندي كاتب إنها، كانوا مش شو كاتبين عندك أنت؟ إنها كمان عرفت. إن قلنا أنها فتحت عنوة لاستواء الناس فيها حينئذ مفتوحة عنوة، ولو قلنا أنها فتحت صلحا جاز. طيب عرفت، هذا رأي مين؟ شهيد الأول يقول وفي تقييد المنع بالقول بفتحة عنوة مع تعليله بنقل الإجماع المنقول بخبر الواحد، هذا البيان فيه نحو من أنحاء ماذا؟ تنافر، لأن الإجماع إن ثبت لم دليل قائم لم يتوقف على أمر آخر، وأن لم يثبت افتقر إلى التعليل بالفتح عنوة وغيره. طيب إذا لم يثبت وافتقر إلى التعليل، ما التعليل لا يمنع من البيع مطلقا، التعليل يمنع من البيع متى؟ إذا لم يكن هناك آثار، وإلا يمكن لك البيع تبعا للآثار. ويبقى فيه أنه على ما اختاره سابقا من ملكه تبعا للآثار ينبغي الجواز للقطع بتجدد الآثار في جميع دوره. هلأ كل دور مكة ماذا؟ منا نفس الدور السابقة، دور مكة الآن ما في دار سابقة موجودة، ما دي فيه حظين على شي دار سابقة، يعني هم ومحراب النبي يمكن ما مش مبين، ما أدري فعلا بالمدينة يعني محراب النبي مبين هو الأصلي ولا بلاط؟
شيخان الكلام مو في الأرض نفسها،
لا الدور عم نتكلم، الأرض لا بأس، بس بنتيجة الآثار التي على الأرض هي آثار جديدة أو قديمة؟
جديدة.
وإذا نحن نقول بأنه تملك الأرض طبعا لملك الآثار تجدد الآثار، فنحن نملك الأرض، تقدمت معنا سابقا ببحث
على فقط الآثار دون الأرض.
لا سابقا ما قلنا هكذا، قلنا تملك الأرض تبعا للآثار وتباع الأرض
حق الاختصاص. تفضل
هيدا لا رأي شيخ الأنصاري، يعني الكلام رأيه نحن، هو عم بيأشكل على مبنى. وربما علل المنع بالرواية عن النبي بالنهي عنه، هذه الرواية اللي قرأناها من شوي عن عبد الله بن عمر بن العاص، وأيضا ربما علل المنع، طبعا هذه كل التعليلات موجودة في كلمات الشيخ الطوسي، وبكونها في حكم المسجد لآية الإسراء، مع أنه يعني الإسراء كان من بيت أم هانة، هيدي مع أنه يعني الإسراء هذه إذا عندما قال وبكونها في حكم المسجد لآية الإسراء، إذا المقصود من آية سورة الإسراء مش هكذا، من آية سورة الإسراء، مع أنه الإسراء إيش تسموه بالاصطلاح؟ استخدام، لأنه المقصود من الإسراء الأولى سورة الإسراء، لكن الضمير عندما رجع رجع إليه بماذا؟ بما هو فعل حدث لا بما هو سورة الإسراء. هاي يسمى بالاصطلاح بالاستخدام، حيث يكون مرجع الضمير إلى الاسم لكن مع تغيير ماذا؟ المعنى فعلا. مع أنه كان من بيت أمي هانة، ما أدري بالجواهر الكلام لطيف بالجزء الثاني والعشرين 352 يقول الإسراء إما من بيت خديجة أو من شعب أبي طالب، ما عبر ببيت أم هانة، ما أدري الشيء الثاني نجبه تاريخيا هالمسألة، حطينا عندكم شي كتاب تحت
كما نسبه في مجمع البيان إلى أكثر المفسرين
أنه من بيت أم هانة.
طبرسي مش قايلنا أكثر المفسرين
صفحة شفنا عاتين السنة يعني معاتهم في السنة بالجواهر الثاني والعشرين 352، لكن الخبر لم يثبت وحقيقة المسجدية منتفن ومجاز المجاورة والشرف والحرمة ممكن، يعني إطلاق المسجد على ما جاور المسجد من باب ماذا؟ المجاورة وحرمة وقوة حرمة المسجد هي ممكنة، أما الإجماع فغير متحقق، فالجواز مطلقا ماذا؟ متجه. نعم إذا ثبت أن أراضي مفتوحة عنوة نبيعها تبعا للآثار.
هل الإجماع المتقدم على الشيخ طوسي أو ما بعد الشيخ طوسي؟
الشيخ طوسي الدعم.
إذا فتحت صلحا شيخنا
شلون
يصير ملكية
لأهلها؟ لأهلها. ما يصير مثلا بحال من الأحوال
نحن
ننتزع
منهم الملكية مثلا؟
ليه؟
باعتبار
هذين كفار
قلتم موجودين أو قسم منهم
تركوا. كيف تصالحهم أنت؟ أنت إذا كانوا كفار إذا كانوا كفار مشركين غير قابلين للعهد الذمة ومشاكل ذلك، كيف تصالحهم أنت؟ صالحتهم على أن يبقوا في هذه الأرض فترة أو مشاكل ذلك بغض النظر. بس هو الإسلام بعدين شو قال لهم؟ قال لهم براءة الذين عاهدتم من المشركين، عطاء صار في براءة بعدين. هيدي وقت ما ورد نزلت قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يغر مسجدكم مشاكل ذلك، هيدي سورة البراءة هي خلاص سورة أنه ما عاش في مشركين، انتهينا منهم ما عاش تحملهم يعني. الثانية يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه، هذه المسألة أيضا شرط من شرائط المبيع، حيث ذكر الفقهاء أن من شرائط المبيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. شو الدليل على ذلك؟
قاعدة
شخص أعطوني دليل شلت قاعدة كل تسحيش ما جست بالغرب. شو قاعدة الغرر؟ أنه في رواية ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أن النبي نهى عن بيع الغرر، والغرر في لغة العربية بمعنى ماذا؟ الخطر. فبيع غير المقدور تسليمه، تعرف شو يعني غير المقدور تسليمه؟ يعني مثلا لا هذا مباح أصلي، لا ما نشد مباح أصلي، العبد الآبق، الطير الطير الهارب، الفرس الشارد، الدابة الشاردة، مشاكل ذلك، السيارة المسروقة، سرقوا لك سيارتك وأخذوها على منطقة نائية جدا، هذا يسموه ماذا؟ هذا يسموه ماذا؟ عين غير مقابلة لل غير قادرة على تسليمها فعلا، هاي عين غير قادرة على تسليمها. أنا ما بعرف وينها أصلا العين لكي يسلمك إياها، كما لو أضعت هذه المسجلة ثم قلت لشخص ماذا بعد تشتري المسجلة وأنا مضيع العدل وين هي فعلا في المقام، هذا هو ما شاء الله تعالى، هذا بيسموه ماذا؟ بيع ما لا يقدر على تسليمه. طبعا استدلوا عليه بأدلة كثيرة، واحد من الأدلة هو أنه غرري، طبعا في دعوة الإجماع مثل العادي يعني، لكن السبب أهلا وسهلا يعني. دعاه الإجماع كثيرة الحمد لله يعني. اسمع هذه إجماع البغداديين فصاعدا على كل حال. مو إجماعات قديمة كشف عن قول المعصوم. بس على كل حال نهي البيع الدعوة بيع الغرري أنه غرر والغرر هو الخطر. والإنسان عندما يشتري أمرا غير قادر على تسلمه يكون ماذا؟ قد ورد في الخطر فعلا. طبعا هذا الكلام أول شيء الرواية عامية مو من عندنا يمكن لك كمان. حتى لو عندنا يمكن بس الرواية ضعيف في السنة تكون إنها النبي عن بيع الغرر. ولو تنزلنا عن ذلك بجعل شرط يا أخي أقول له هكذا اشتريت منك هذا العبد القابض بشرط أني أستطيع إن لم أقدر لم يأتي بعد ذلك أن أفسخ عقد البيع هو في خطر. إذا كان مشكلتك معي أنه أنت خايفان على الخطر وقع بخطر خذ راحتك بلاقي حل على أنه في بعض الأحيان المخاطرة جيدة. من قال المخاطرة في المعاملات مو جيدة يعني؟ على المخاطرة قد تكون أصلا أغلب أصلا أغلب المعاملات فيها مخاطرة ما بالدقة العقلية فيها مخاطر شو
يعني؟ يعني كل هذا الشرط مع مخالفة الرواية بناء
أي رواية؟ نفى موضوع الرواية في رتبة سابقة نفى موضوع نفى موضوع الرواية نفى موضوع موضوع الرواية أن تنهى عن بيع فيه خطر هذا الشرط يمنع ماذا وقوع الخطر أصلا فيش خطر رفع موضوع الرواية طبعا الأدلة نعم عندك شيء
ممكن نقول إنه اشتراط التسليم من جهة إنه مثلا في العبد الآبر بيدخل في المنكر فيه ثمرة إنه يقدر يعتقى لكن في غير العبد الآبر أمثلة أخرى ما يمكن إنه ليش في ملكة فبيدفع ثمن بإزاء لا شيء يعني
البيع سفهي
بصير مثل جمع
معاملة سفهية معاملة سفهية تقصد؟ أن معاملة سفهية معاملة سفهية أن بيع شراء غير المقدور تسلمه بمعاملة ماذا؟ سفهية يرد عليه أولا أنه بعض المعاملات باعترافك ليس فيه أي سفهية مثل بيع ماذا؟ الآبق فإن تملك للآبق له ثمرته في ثمرته عبد رخيص سعره رخيص باعتبار من يشتري عبد آبق وأنا أعتقه عن نفسي فإذا شو بيكون ليس مطلقا هذه نقطة. النقطة الثانية الأهم من هذا في المقام أنه كثير من الأحيان لا يرى العقلاء سفاهة في بعض الموارد الشراء إذا كان السعر هابط إذا كان السعر ماذا سعرا قليلا لأنه بعض الأحيان قد تكون المعاملة الشيء أبق مثلا العبد أبق أو مثلا الدابة شردت وأنا عندي احتمال 80% على شو على أنها ترجع هذه الدابة فاشتريها برخيص الآن أفضل مما أشتريها بالغالي بعد ذلك فعلا هذه معاملة قد تكون بعض الأحيان عقلائية من قال سفهية
طبعا مستثنى لو في المقام تقتضي العادة بعودة
لا 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 ما يقتضي العادة بعودة ما عندي قاعدة بعودة ما عندي عندي احتمال عندي احتمالية فقط في المقام لا بدون مثمن هذا بالنتيجة في المقام خلصت حسابا بدنا سكر إطلاق عدلة البيع بعضهم حاول يقول أنه هذه معاملة أكل للمال بالباطل باعتبار أنه هذا الثمن ماذا ثمنا باطلا لكن محقق في محلي أنه هذه القاعدة هي قاعدة العلاقة بالأسباب الباطلة مو بالمقابلة بالباطل بعضهم قال أنه هذا العبد الآبق غير المقدور على تسلمه ليس له مالية لكن معروف وكمان واضح جدا أنه عدم ضياع العين أو فقدها لا يعني أنها لم تعد ماذا لم تعد مالا في المقام بعضهم تمسك بأدلة أنه لا تبع ما ليس عندك لكن من الواضح أن هالرواية لا أقل من حيث الاحتمال المعتد به أن المقصود ليس ما ليس عندك يعني ما لا تملكه مش ما ليس عندك مطلقا فعلا في المقام على كل حال كثيرة محاولة الدعاوى في المسألة لإثبات الدليل واقعا الأدلة مشكلة في المقام لكن في رواية لعل تؤيد معنى الفهم المشهور للمسألة طبعا المسألة ما فيهاش رواية يعني إذا واحد يفتش على رواية خاصة تمنع من بيع ما لا يقدر على تسلمه لن نجد رواية بهذا العنوان لكن عندنا بالوسائل الجزء 17 تفضل شو بدك تقول
ما ليس عندك إذا فهمناها على الفهم الذي ذكرتونا ما تتعرض مع روايات جواز بيع الفضولي
لا نتكلم بيع لك مش بيع لصاحب المال ف خلينا نقرأ في روايات
إيه
ما لا تملك أنت، هو عادة هذا هو لا تبع يعني تبع نفسي نفسك، مو لا تبع بلحاظ غيرك، مو نظر الرواية أبدا، مو نظرة. ولا تكون هذه الرواية تنهى عن بيع الوكيل، هل 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 هذه الرواية بإطلاقها تنهى عن بيع الوكيل؟ ما الوكيل ليس عنده، مقصود منها أنه لا تبع لنفسك ما ليس عندك، مو أنه لا تبع ما ليس عندك بمعنى أنه لا تبعه أبدا حتى لو كان لمالكه الأصلي. في روايات هي مثل مثلا معتبرة رفاعة قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت له أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة؟ جارية آبقة هربت، لو أن هربت ملت الله يستر على عبيده، بل الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها وأطلبها أنا، أنا برفضتش عليها وأنا. قال لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا، يعني ضم إلى ضميمة، ضميمة مقدور على تسليمها، فتقول لهم أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائز. هذه الرواية هذا الباب الحادي عشر من أبواب عقد البيع وشروطه، إذا عندك طبعة آل البيت الجزء السابع عشر صفحة 353 الباب الحادي عشر الحديث الأول. هذه الرواية اللي تبيح بيع العبد الآبق إذا أضيف إليه ضميمة مغضور على تسليمها، ممكن واحد أن يلغي فيها خصوصية العبد الآبق، لا سيما شو أن العبد الآبق غير المغضور على تسليمه يتعقل له منفعة حال إباقه، هي منفعة ماذا؟ عتق. إذا عليك كفارة يمكن لك أن تعتق وتبرأ ذمتك، مع كون العبد ممن يتصور منفعته حال أبقه، قلنا ماذا يجوز؟ لا يحرم التكسل، يحرم بيعه، فغيره أوضح تكون في ذهن العرف فعلا، غيره من المصادق التي لا ينتفع بها أبدا حال إباقها تكون أوضح في نظر العرف، والله العالم. فذلك هذه الرواية تعدي عنها تعدي جيد، لكن وين المشكلة تقع؟ تقع أنه بالعكس. طب هلأ مثلا افترضوا أنه ثبتنا قاعدة تقول ماذا؟ تقول أنه يحرم بيع العبد، يحرم بيع ما لا يقدر على تسليمه سواء كان عبدا أم كان غير عبد. طب سؤال، هل يجوز أن تبيع كل شيء إذا ضممت له ضميمة، أم أنه لا يجوز لك إلا بيع العبد إلا ضممت له ضميمة؟ الرواية ماذا قالت؟ موردها شو؟ عندك عبد وضممت له ماذا؟ ضميمة، فبيعك صحيح. فكرة الخصوصية وتقول يمكن لي أن أبيع الدابة الشاردة إذا جعلت لها ماذا؟ ضميمة. يمكن لي أن أبيع السيارة المسروقة إذا ضممت إليها ماذا؟ ضميمة. في يسوي هكذا شيء؟
مدام تعديت في الأول، ليش ما تتعدى في الثاني؟
هناك في وضوح، هو مش وضوح.
ليش ما في وضوح؟
ما عم بيكون واضح أنت.
هون تلقى.
لأن هناك عم نقول أن العبد إذا كان رغم أن له منفعة حال غيابه لا يحرم بيعه، فغيره أولى بالحرمة البيع. أما في المقام ماذا أقول؟ أقول العبد رغم أن له حرمة في له منفعة في غيابه فيجوز بيعه في صورة ضم الضميمة، فما ليس له منفعة في حال غيابه أولى بجواز البيع مع الضميمة. من أين هذه لك يا العبارة؟ شو فكرنا مشكل. يوسف البحراني عنده عبارة بالحدائق ظاهر من قبل التعدي، بالحدائق لما تراجعوا الجزء الثامن عشر صفحة 434 عنده عبارة ظاهرة بالتعدي. على كل حال الشهيد الأول ولا عبر مرة بالتعدي، قال ولو باع المملوكة إيه لو باع الآبق صحة مع الضميمة، ما ذكر غير الآبق اللي هو مورد الرواية، اللي هو مورد الرواية فعلا. بعبارة أوضح، هل يتعدى عن الرواية إلى سائر كل إلى كل ما لا يقدر على تسليمه أو لا؟ واقع عن التعدي.
وما قال حرام شيخنا؟
مين هو؟ مين ما قال حرام؟
صحة مع الضميمة.
عم يحكي عن الآبق فقط، أما غير الآبق الطائر الشاء الطائر مع الضميمة صح ولا يا صح؟ وين موجودة بالعبارة؟
نعم من باب الإلغاء الخصوصية.
بأي منطقة بأي دليل على الخصوصية؟
أنا بفهم من جديد عيد أنه شو السبب ما نقدر نلغي الخصوصية
أو ما في غير العبد؟
لأن العبد يتعقل له منفعة حال غيابه. الطائر شو منفعته حال غيابه؟ فلعل جواز بيع العبد مع ضم الضميمة لأن العبد إن وجدته فبها، لم تجده يمكن لك ماذا؟
تعدد الموضوعات على الكاشف عن الإلغاء الخصوصية أكثر من موضوع في الرواية.
لا وين تعطل
في اللبن مثلاً؟ في اللبن
شو خص اللبن بهذا البحث؟ نحكي يقطع تسليم وقطع تسليم للبن. شو خص اللبن ببحثنا مولانا؟ في آبقة هي كان لبن يعني هي آبق يعني؟
لا ما كان في الإيد
ما كان ما كان بالإيد كان بالإيد هو صراحة لا ما كان بالإيد
في
ها؟
كان في الضرع كأنه باعه مقدار.
أنت يعني واقع مفروض يكون وجه التعدي سلس مو وجه التعدي يحتاج إلى إلى شو اسمه مفروض وجه التعدي يكون سلس واضح.
زين ليش ليش جعل الضميمة مع اللبن في الضرع؟
لعله الغرر أو الجهالة أو مشاكل ذلك حذرا من الجهالة.
الجهالة محصور قال مثلا مقدار هل قد بعطيك من اللبن مثلا كيلو
مين بكير كان مين بكير ما لعله من لعله هو بده كل شو اسمه
الضرع.
هو بده كل الضرع فلو أنا اللي بعد هذا الضرع بعد ضرعين بد مجهول قديش هو حذرا من الجهالة ترد العقد تضم ضميمة مش لأنه غير مقدور على تسليمه. شو غير مقدور على تسليمه الكلام. هذا حاصل المسألة في المقام. قال هذا مقدمة المسألة سيأتي الباقي إن شاء الله. قال الثانية يشترط في المبيع سووا ليس كفخة المبيع الثمن أيضا يشترط فيه وكما يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسلمه أيضا يشترط في ماذا؟ في الثمن أن يكون مقدورا على تسلمه. هو الرواية واردة بس أنه بالنتيجة هو المعني هن هم عندما اشترطوا القدرة على التسليم اشترطوها في الثمن والمثمن ما اشترطوها فقط في المبيع في المثمن اشترطوها في اثنين نفس النكات لهذه بيع الغرر أو لا مالية له أو هالأدلة اللي بيطرحوها أو أنه سفهي كلها ماذا تجري في صورة الثمن وصورة ماذا المثمن مش مختصة بأحدهما نفس الأدلة تطرح عندهم في هنا تجري هناك هم أصلا في عبارات جملة منهم عبروا بالثمن والمثمن
زي شهر إذا خرجت من البيع مع الضميمة على القاعدة تتبع إلى دليل
لا
فهم زي يصح يعني من هالجهة
ليه نخرج على القاعدة
ظاهر بعض واحد من الروايات أن الثمن على الضميمة على شيء ثاني بيخالف
مولانا هذه أحد الرواية على خلاف القواعد لأنه ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع هو قاصد اثنين لكن عدم قدرته على التسلم أوجب ماذا انقلاب الثمن كله بإزاء الضميم وأبدا مو قصده هكذا المشتري ليس قاصدا لهذا الأمر المشتري غير قاصد هذا الإمام تعبدا ذكر هذا القصد لكن ها ليش على القاعدة طلع القاعدة تكون ما بس مش على القاعدة لم قبلت شيئا لم يعد على القاعدة
يعني اتصل تعبد على
المورد باري ولو قال يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه فلو باع الحمامة الطائرة أو غيره من الطيور المملوكة لم يصح إلا أن تقتضي العادة بعوده فيصح لأنه حينئذ كالعبد المنفذ في الحوائج والدابة المرسلة التي تعود لي لوحدها فعلا فهذه نعم إذا كان بيع مثل هذه الأمور تقتضي العادة بعودها لك أن تبيعها لأن هذه مقدور على تسليمها طبعا صاحب الحدائق شكك في الصحة هنا تبقى أن العلامة الحلي عنده أنه فيه نظر شكك في الصحة في المقام فصاحب الحدائق قال القواعد تقضي مقاله من الصحة لكن أنا لا أقبل هذه القواعد عادة فعندي مشكلة في المسألة ما فهمت وجه المشكلة صراحة، شو يلب باله؟ كأنه في رواية تقول بحرمة ما لا يقدر على تسليمه بالفعل، مو في رواية هكذا؟ يعني لو كان هناك رواية تقول يحرم بيع ما لا يقدر على تسليمه بالفعل كان واحد يستشكل بهالصورة، مش شكل رواية. ولو باع المملوك الآبقة المتعذر تسليمه صح مع الضميمتين إلى ما يصح بيعه منفردا، فإن وجده المشتري وقدر على إثبات يده عليه وإلا، يعني لم يجده كان الثمن بإزاء الضميمة. هذه نص الرواية، هذا مو هكذا؟ هذا نص الرواية، حديث رقم الثاني. ونزل الآبق بالنسبة إلى الثمن منزلة المعدوم. أنا أقول لك ماذا قلت لك، نزل منزلة المعدوم، شو حتتوهم أنت أن حينئذ هذا العبد الآبق ما زال على ملك مين؟ على ملك البائع، باعتبار أن الثمن كله صار بإزاء شو؟ بإزاء الضميمة. أقول لك أنا إحنا عم نقول بمنزلة، منزلة ما تخذاش بالدقة، لكن لا يخرج بالتعذر عن ملك المشتري، لا يخرج حتى لو جعلنا الثمن بإزاء الضميمة، لكن بالتعذر لا يخرج عن مين؟ عن ملك المشتري، فيصح عتقه عن الكفارة وبيعه لغيره مع مع الضميمة.
شيخنا الصفحة بالنسبة لسؤال، ليش خاصة النبي يقول ولا يكفي في الضميمة في الثمن والمثمن، ولا يكفي في الضميمة في الثمن والمثمن ضم عابق آخر،
وين تقول
أبو بيعني تجيب لك صفحة
ما فهمت؟
يعني ليش خاصة بالنبي صح؟
إيه؟
قال ولا يكفي في الضميمة في الثمن والمثمن.
ما بفهم عليك.
يعني مو فقط خاصة بالنبي، أيضا في الثمن.
إيه ليش ما عبر هذاك التعبير بالأول الكتاب أبغى مسألة؟ هذا سؤالنا، يعني جاوبت على السؤال أنت؟
لا أقول يعني هو رأي يعني اثنين.
هو رأي أن الاثنين يشترط فيهما. جيد، لا بس شو الدليل ليش خاصة بهذه العبارة؟ على كل حال الحمد لله رب العالمين.